بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله تحت تبويب تغليظ اليمين عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال حدثنا إسحاق بن منصور وهو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب المروزي ثقة ثبت، قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة القرشي ثقة ثبت، قال حدثنا هاشم بن هاشم ابن عتبة بن أبي وقاص الزهري ثقة، هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص قال أخبرني عبد الله بن نستاس مولى كندة وثقه النسائي وما وجد ما يخالف هذا التوثيق فهو ثقة، قال سمعت جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري رضي الله عنهما صحابي ابن صحابي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحلف رجل على يمين آثما عند منبري هذا، ومنهم من يقول عند بمعنى فوق المنبر، ومنهم من يقول عند بمعنى بجانبها من أي جهة كانت، والأكثر على أنهما بين بيته ومنبره، فإن ذلك هو الفاضل لقوله ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وقد جاء بلفظ ما بين بيتي ما بين منبري وقبري روضة من رياض الجنة، لكن هذا أنكر، هذا اللفظ أنكر بلفظ وقبري. لا يحلف رجل على يمين آثما عند منبري هذا ولو على سواك أخضر إلا تبوأ مقعده من النار، تبوأ بمعنى اتخذ. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، وقد سمعتم ترجمة رجاله، وأخرجه أبو داود وآخرون من طريق هاشم بن هاشم به، وهو في الجامع الصحيح لشيخنا رحمه الله، ومثله أيضا حديث أبي هريرة وهو كذلك في الجامع الصحيح، فكلا الحديثين فيه بهذا اللفظ وبذكر هذا الوعيد. وقوله في هذا الحديث على يمين آثما، أيحلف على يمين آثما، في أبي داود آثمة معناه على يمين كاذبة أي ذات إثم، والإثم هو والآثم هو المذنب والإثم هو الذنب. قال ابن الأثير في شرح مسند الشافعي: أثم الرجل يأثم إثما، وأثيم وأثوم إذا أذنب، والإثم الذنب. وقوله عند منبري، منبري هذا أي بين منبره وبيته، لحديث ما بين من بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة متفق عليه أبي هريرة رضي الله عنه. وبوب المجد في المنتقى فقال الاكتفاء في اليمين بالحلف بالله وجواز تغليظها باللفظ في المكان والزمان، وهو تبويب جيد، أي اللازم هو الحلف، من له حق طلب منه اليمين إن لم يكن للمدعي البينة في أي مكان كان، لكن قد تغلظ في أشياء مثلا بما أموال فإن قضى بها الحاكم ما ليس لله ليس للحالف خيار إلا بامتثال ذلك. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجواز تغليظها باللفظ في المكان والزمان، واستدل بحديثي الباب. قال الشوكاني في شرحه شرح المنتقى للمجد بن تيمية: وقد استدل بأحاديث الباب على جواز التغليظ على الحالف بمكان معين كالحرم والمسجد ومنبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبالزمان كبعد العصر ويوم الجمعة ونحو ذلك. بعد العصر جاء في الصحيح كما مر، ويوم الجمعة فيه ساعة في آخر الجمعة ونحو ذلك. وقد ذهب إلى هذا الجمهور، وذهبت الحنفية إلى عدم جواز التغليظ بذلك، وعليه دلت ترجمة البخاري فإنه قال في الصحيح: باب يحلف المدعى عليه حيث وجبت عليه اليمين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك موضع اجتهاد للحاكم. وقد ورد عن جماعة من الصحابة طلب التغليظ على خصومهم في الأيمان بالحلف بين الركن والمقام وعلى منبره صلى الله عليه وسلم. وروي عن بعض الصحابة التحليف على المصحف، أن يضع يده على المصحف ويحلف. قلنا الحاصل أنه لم يكن في أحاديث الباب ما يدل على مطلوب القائل بجواز التغليظ، لأن أحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف على منبره صلى الله عليه وسلم، وكذلك الأحاديث الواردة في تعظيم ذنب الحالف بعد العصر من حيث ثلاثة: لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم إلى آخره، وذكر منهم: ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر. ليقطع بها مال امرئ مسلم لا تدل على أنها تجب إجابة الطالب للحلف في ذلك المكان أو ذلك الزمان. انتهى كلامه، كلام الشوكاني. وهو كما قال: فإنها تجب اليمين في أي مكان يبذلها، وليست لازمة عليه اليمين في مكان محدود. وربما يكون قاصدا تغريمه وإتعابه. فهب أنه في اليمن مثلا، قل: أنا هذا الرجل ظلمني وأخذ مالي، ما عندي بينة لكن أخذ مالي يريد يحلف على مالي، أنا لا أقبل يمينه إلا ما بين ركن المقام. يعني يريد أن يعمل له رحلة وأن يتعبه وما إلى ذلك، أو لا أقبل يمينه إلا في المسجد النبوي عند المنبر، وهو عاجز عن ذلك، ربما استطاع يحج. فيقال له في مثل هذا: ما دام عاجزا قم بتكاليف رحلته وينصفك. أما أن يكون يقصد به إتعابه فتغريم على تغريم، لا دليل عليه. قال الحافظ في الفتح: وقوله باب يحلف المدعى عليه حيثما وجبت عليه اليمين ولا يصرف عن من موضع إلى غيره، أي وجوبا، أي ليس واجبا عليه ذلك. وهو قول الحنفية والحنابلة. ذهب الجمهور إلى وجوب التغليظ ففي المدينة عند المنبر، وبمكة بين الركن والمقام، يعني جهة الملتزم أو موقف الإمام أو نحو ذلك، وبغيرهما بالمسجد الجامع. واتفقوا على أن ذلك في الدماء والمال الكثير لا في القليل. يعني لو قال: هذا أخذ قلمي، يقال لها: احلف له بين الركن والمقام، ما يلزم هذا. أو أخذ دفتري، أو أخذ كذا كذا علي، لكن هذا في الأشياء الأشياء الكبيرة، يعني ما في مثل الأموال، وفي مثل كذلك الأراضي والعقارات، وكذلك ما يتعلق بالدماء، كان يكون يعني يحلف أنه ما قتل فلان ابن فلان. نعم، ما إذا اعترف، أما إذا اعترف خلاص ما عاد يحتاج يحلف، هيحتال عليه. تقصد من أجل أنه يصل الحرام يحج، يحج أو يعتمر؟ لا، مثل هذا لا، يعني يأتي لقصد هذا لا لقصد اليمين. أما إذا جاء إلى هنا واعتمر وما وقال له حقك علي، يدفع حق الناس ويدفع حق العمرة، يدفع المال الذي قد حلف عليه وأراد أن يحلف عليه ويلزم به، ويدفع المال الذي أخذه مقابل حق مقابل العمرة إذا اعتمر، أو حتى السفر مقابل السفر، مجرد السفر. ما في مانع، إن قضى به الحاكم أو قضى بأنه يحلف له في مكان كذا، أو اذهب في المسجد، أو انتظر إلى وقت بعد صلاة العصر، أو انتظر إلى وقت الجمعة، يعني قبل الجمعة بكذا، أو مكان الأشياء التي في أوقات فاضلة، أو ليلة 27، على القول بأنها ليلة القدر، إذا مثلا كثير منهم ربما حدد هذا. المهم أنها في أوقات فاضلة، واتفق وقضى بها الحاكم، ما يرد قضاءه في هذا لأنه ما فيه إنكار. لكن إن لم يقضي بها الحاكم، هنا هل الحاكم يجب عليها أن يقضي بها؟ فمن هذا الباب هل يجوز لها هل يشرع له؟ ما في مانع في حالة التغليظ والأشياء المغلظة. والآخر أيضا، هل يجب أن يمتثل المقضى عليه باليمين؟ إذا قضى الحاكم امتثل، وإلا فليس فقط فليس لازم عليه إلا إبراء المدعي باليمين في أي مكان كان. قال ابن عبد البر: فيه اشتراط الإثم في الوعيد، في الوعيد لا يقع إلا مع تعمد الإثم، من قوله يمينا في الحديث على يمين آثما، فجعل كلمة آثم شرطا، لأن الوعيد لا يكون إلا إذا كان آثما، لا من خطأ ولا من نسيان، يعني متعمد، إلا مع تعمد الإثم في اليمين واقتطاع. والشرط الثاني أن يكون مقتطع به حق مسلم. طيب، فإن حلف متعمدا على غير حق مسلم، ما كانت يمين غموسا لكنها يمين كاذبة فاجرة، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب على كذبه وعلى يمينه، الكذب نفسه كبيرة، وإن كان في حق مسلم استحق هذا الوعيد. وهذا المعنى موجود في هذا الحديث، وقول السواك أخضر قال الطيب المشكاه، تتميم المعنى التحقير في السواك لأنه لا يستعمل إلا يابسا، يعني أن مثل هذا المحلوف عليه الذي لا يعتد به لليمين، بل يعد لغوا بسبب العرف، ولا يأخذ بها إذا ترتب عليها هذا الوعيد الشديد لأجل هذا المكان الرفيع، فكيف بما هو فوقه. وفيه أن الأيمان إنما تصير مغلظة بحسب المكان والزمان، لا بحسب المحلوف عليه وإن كان عظيما، يعني المحلوف عليه قد يكون يسيرا قد يكون عظيما، وإنما التغليظ بالزمان والمكان. قال الشوكاني: قوله ولو على سواك الرطب، إنما خص الرطب لأنه كثير الوجود لا يباع بالثمن، وهو لا يكون كذلك إلا في مواطن نباته بخلاف اليابس، فإنه قد يحمل من بلد إلى بلد فيباع وفيه كلفة. وقوله تبوأ مقعده، قال ابن الأثير: التبوأ اتخاذ الموضع منزلا، من المباءة المنزل، تقول تبوأت من هذا الدار منزلا، أي اتخذتها مقاما. الدرس الذي يليه: الاستثناء في اليمين، هذا موضوعه، هذا الاستثناء قال رحمه الله: حدثنا ابن المقرئ قال حدثنا سفيان، هؤلاء معروفون، هل في أحد من يعرف هؤلاء مع تكرارهم أكثر الأوقات؟ تعرف اسم ابن المقرئ؟ ها؟ ما اسمه؟ يا زكريا أو؟ ها؟ محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله. قال حدثنا سفيان، أي نعم، سفيان هو ما اسمه؟ ابن عيينة، لأن تلميذه ابن المقرئ. عن أيوب هو ابن أبي تميم السختياني، ما اسم أبيه؟ كيسان. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين ثم قال إن شاء الله فقد استثنى. لكن في اليمين الغموس لو قال أقسم بالله إن شاء الله أني ما أخذت ماله، هذا ما يقبل منه ولا يكون استثنى، اليمين على نية المستحلف. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، كيف حال رجاله؟ ثقات، وقد أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي وابن ماجه والبيهقي من طريق سفيان بن عيينة به، أي بهذا اللفظ، وأخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من طريق وهيب بن خالد وعبد الوارث وحماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، وفي لفظ: فهو بالخيار، إن شاء فليمضي وإن شاء فليترك. ترى مخرجه من هذه الطرق من هو؟ أين مخرجه يا وديع؟ أين مخرج الحديث من الطرق التي عندنا عند ابن الجارود وعند من ذكر في التخريج؟ ما انتبهت. ها، أيوب رواه عنه سفيان، وهكذا وهيب بن خالد وعبد الوارث حماد بن سلمة كلهم رواه عن أيوب. فإذا مخرج هذا الحديث في هذه الطرق أيوب بن أبي تميمة، أخرجه أبو داود وأحمد والحميدي والترمذي والنسائي وجماعة من طريق أيوب بهذا السند مرفوعا كما ترى، وهو هنا مرفوع، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال. هؤلاء جزموا برفعه، ورواه إسماعيل بن علية عند أحمد فقال: لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عن أيوب لكنه ما جزم برفعه. زاد البيهقي في الكبرى الشك من أيوب، أي أن أيوب كان يجزم برفعه ثم تردد في رفعه، ثم أسند إلى حماد لأنه قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم ترك الرفع وبقي يوقف على ابن عمر. قال البيهقي: لعله إنما تركه لشك تراه في رفعه، وهو أيوب بن أبي تميم السختياني. ورواه معمر بن راشد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قوله موقوف عليه، كذا أخرجه عبد الرزاق، وكذا رواه الثوري عن أيوب موقوفا عند عبد الرزاق، ورواه الحسين بن الوليد القرشي عن الثوري مرفوعا كذلك، الثوري اختلفت رواياته. الحاصل اختلف في رفعه ووقفه، فأوقفه جماعة ورفعه جماعة. سبع رواه عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، وهم أيوب بن أبي تميمة وعبيد الله بن عمر وأيوب بن موسى، بعضهم اختلف عليه، وكثير بن فرقد وصخر بن جويرية وهيب بن خالد وابن أبي ليلى محمد بن عبد الرحمن، هؤلاء سبعة. ورواه مالك وعبد الله بن عمر وأسامة بن زيد عبد الله بن عمر العمري، وأبو عمرو العلاء مالك، وعبد الله وأسامة وأبو عمرو، وموسى بن عقبة، وهذا في الصغرى، خمستهم مالك وعبد الله وأسامة وأبو العلاء وموسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر موقوفا، ومع ذلك رجح الموقوف. الحفاظ رجحوا الخمسة على السبعة، سبعة فيهم من اختلف فيه عليه اختلف عليه. ورجح جمع من الحفاظ وقفة، قال الترمذي وقد رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوفا، ولا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. وقال إسماعيل بن إبراهيم يعني ابن علي وكان أيوب أحيانا يرفعه وأحيانا لا يرفعه. وقال الترمذي في العلل سألت محمدا عن هذا الحديث فقال أصحاب نافع رووا هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر موقوفا إلا أيوب فإنه يروي عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ما هي مرفوعا، ويقول إن أيوب في آخر أمره أوقفه. وقال البيهقي وقد روي ذلك أيضا عن موسى بن عقبة عبد الله بن عمر وحسان بن عطية وكثير من فرقد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة أيوب السختياني، وأيوب يشك فيه أيضا. ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله غير مرفوع والله أعلم. فرجح الترمذي والبخاري والبيهقي وكذا الدارقطني، قال يرويه أيوب السختياني نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم تابعه وذكر فيه، ثم قال ثم رجح الموقوف. وممن رجح الموقوف ابن رجب في شرح العلل الصغير للترمذي، قال مما اختلف فيه اختلف أصحاب نافع حديث من حلف، قال إن شاء الله فلاح ثالث، رفعه أيوب وقفه مالك وعبيد الله، واختلف الحفاظ في الترجيح وأكثرهم رجح قول مالك، مالك من معه. وقال أيضا قال الإمام أحمد في حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر المرفوع من حلف فقال إن شاء الله فلحنت عليه، قال خالفه الناس عبيد الله وغيره فوقفوه، خالفوا أيوب. فما الذي رجح فيه؟ الموقوف، لأن الأحاديث المرفوعة ما يعني فيها في بعضها اختلاف، وإن كان ظاهره الصحة كما ترى، لكن رجحوا الموقوف. قلنا هذا الموقوف صحيح على عبد الله بن عمر، وقد جاء هذا الموقوف جعل هذا الموقوف شاهد مرفوع، نحن نقول الآن بوقفه، وهذا المرفوع عند الترمذي وعبد الرزاق من طريق معمر عن ابن طاووس، من طريق معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث، وسنده صحيح كما في الظاهر لكن أعله البخاري. قال الترمذي رحمه الله سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر عن الطاوس عن أبيه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام قال لأطوفن الليلة على سبعين امرأة تريد كل امرأة غلاما فطاف عليهن فلم تلد امرأة منهن إلا نصف غلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لكان كما قال، وفي لفظ لأطوفن على مئة امرأة، وأيضا لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته كما يأتي. هذا الحديث أيضا فيه الاستثناء، حتى قصة سليمان فيها الاستثناء لو قال لم يحنث. قلنا وتأثيره، وفي مجمل هذه القصة دلالة لأهمية الاستثناء وتأثيره وتأثيره، ومن تأثيره أنه إن حلف فقال إن شاء الله أن الاستثناء فيه فائدة للمستثني. وفي الباب عن عبد الرزاق من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن ابن مسعود عبد الرزاق والبيهقي، جاء عند عبد الرزاق من طريق القاسم عن سعد قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. وهذا سند منقطع بين القاسم وابن مسعود. وفي الباب عند عبد الرزاق عن عبد الوهاب بن مجاهد, وكثيرا ما تجد عبد الرزاق يقول عن ابن مجاهد, فانتبه هو عبد الوهاب هذا المتروك. عن أبيه عن ابن عباس قال من استثنى فلا حنث عليه ولا كفارة. عبد الوهاب قال حاول التقريب متروك وكذبه الثوري. والحاصل حديث الباب ثابت بشاهده عن أبي هريرة موقوف ومرفوع قصة يعني يدري تحت قصة نبي الله سليمان, ولهذا صار العمل عليه عند أكثر أهل العلم. بل قد نقلوا فيه الاتفاق على ما تضمنه هذا الحديث قال الترمذي, والعمل على هذا عند أكثر العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم, أن الاستثناء إذا كان موصولا باليمين فلا حنث عليه, وهو قول الثوري وذكر آخرين. وقال ابن قدامة أجمع العلماء على تسمية الاستثناء, وأنه متى استثنى في يمينه أي متصلا لم يحنث فيها, واستدل بحديث الباب. وقال النووي تحت حديث قصة سليمان هذا لا طوفن الليلة فيه فوائد, منها أنه يستحب الإنسان إذا قال سأفعل كذا أن يقول إن شاء الله, استحب يقول استحب, مع أنه لو قيل بوجوب ذلك لقوله ولا تقول إن شيء إني فاعل غدا إلا إن شاء الله ما هو بعيد. ولهذا لنا رسالة في هذا صغيرة نبهنا بها على قول من كان يتكلم ويقول يعني ماذا الشعب والشعب والشعب بدون ما يقول إن شاء الله, نستمد قوتنا من كذا نستمد قوتنا من كذا. والله المستعان العلم يهذب والجهل يمحق صاحبه. أنه يستحب قال إذا قال أن يقول كذا وكذا, ومنها أنه إذا حلف وقال متصلا بيمينه إن شاء الله تعالى لم يحنث بفعله المحلوف عليه, وأن الاستثناء يمنع انعقاد اليمين لقوله صلى الله عليه وسلم لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. ونقل الاتفاق على هذا كما ترى النووي. قال القاضي وأجمع العلماء على أنه إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا, يعني لو متصلا أو في حكم المتصل. فلو قال والله لا أفعل كذا وكذا ثم عطس وهو ناوي يعني استثني أو تثاءب, هذا في حكم المتصل في حكم ما إذا قال والله إن شاء الله. ولو قال يعني عبيده عتقاء وعطس ثم قال إلا فلانا منهم أو تصدقت أو أنفقتك وهكذا في الطلاق إلى هنا. بارك الله فيكم.